بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول عنوان الوصية: الفرصة الأخيرة للتدارك. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان وأوجب عليه طاعته، بل هي الهدف من خلقته بمقتضى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعل له فرصة واسعة لكي يقوم بهذه العبادة. ومن لطف الله عز وجل أنه جعل إمكان القيام بالأعمال الواجبة واسعاً ومريحاً، ولو كان مضيقاً لوقعنا نحن البشر في الضيق. يعني مثلاً لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يجب عليك صلاة الصبح، صلاة الفجر، ووقتها 10 دقائق، ثم بعد ذلك لو صليتها يكون قضاء، وصلاة الظهر 1/2 ساعة، وصلاة المغرب والعشاء 1/2 ساعة فقط. لا شك ولا ريب أن الإنسان يقع على أثر ذلك في ضيق وعسر وحرج. الآن ونحن نجد أن الوقت واسع ومتراخ، وأن وقت الظهر مثلا والعصر من الزوال إلى الغروب في بعض الأيام 6 ساعات، ومع ذلك قد تجد الإنسان يؤخر أو تتأخر عليه يتأخر عليه القيام بالعبادة، فكيف لو كان ذلك الوقت نصف ساعة؟ فأعطى الله سبحانه وتعالى مجالا واسعا للقيام بعبادته، ولم يكلف الإنسان فوق طاقته، لم يشترط عليه أن يكون إلا في أول الوقت وإلا لا تقبل. لو فرضنا أنه صار هكذا لازم تصلي مع الزوال مع أذان الظهر ثم لا يقبل منك لكان الأمر عسيرا. فالله بكرمه ولطفه جعل العبادة يسيرة، 17 ركعة في 24 ساعة، وهي لا تستغرق ساعة واحدة من 24 ساعة، وشهر واحد من 12 شهر، وحجة واحدة في العمر، هذا على مستوى الوجوب. نفس هذا الشيء المخفف حسب التعبير، نفس هذا الشيء المريح، جعل له مع فواته إمكانات للتدارك، فقال لك من فاتته فريضة كما ورد في الحديث فليقضها كما فاتته، مضمون الحديث هكذا، أي إنسان تفوته فريضة من الفرائض يقضيها كما فاتته بهالمقدار، فاتك يوم تصوم يوما مكانه إلا إذا كان إفطارا عمديا انت فوتته، مو فاتك انت فوتته، ذاك يحتاج إلى قضاء ويحتاج أيضا إلى كفارة، خلي 60 مسكين يستفيدون من كفارتك هذه في إطعامهم وإشباعهم. بس عندك مجال للتدارك، صلاتك فاتت عليك، نمت صباحا لم تستيقظ، كنت في أمر لم يتيسر لك، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني خفف الشروط في مثل هذه الحالات، إلا أنه حتى لو فرضنا فاتت الإنسان فريضة يقول لها اقضها في وقت آخر، صلاة الصبح فاتت اقضها الضحى، اقضها الظهر، اقضها الليل، اقضها يوم ثاني. نعم لا ينبغي الاستخفاف بها والاستهانة بها بحيث ما يعتني الإنسان فيها، يأخرها 30 سنة، أخرها 20 سنة، هذا قد يعد استخفافا بأمر الله عز وجل، لكن أعطاك مجالا للتدارك، وهذا كان بإمكان الله عز وجل أن يصنع كما يصنع البشر الآن. يوم من الأيام ما رحت إلى العمل من الصباح إلى بعد الظهر، رب العمل يأتي ويخصم عليك أو يعطيك إنذار أو ما شابه ذلك، يقول له زين أنا أداوم خليني العصر أجي إلى الليل، تقول لك لا ما يفيدنا هذا. يوم ثاني يقول لك لا يوم ثاني أنت مطلوب بدوام آخر، فما عندك مجال للتدارك عادة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل بإمكان الإنسان أن يتدارك ما فاته وما قصر فيه، هاي فرصة من فرص التدارك يعطيها للإنسان. بعد دور ثاني حسب التعبير هم مجال آخر للتدارك، وهو بالوصية بها، فإنسان فاتته صلوات فاته صوم أيام شبابه ما كان يعتني عناية تامة بقضايا وشرائط الصلاة، وضوءها، قراءتها، أفعالها، يدري حتما أن عليه صلوات قد فاتت، أو لا أساسا أول شباب زمان طيش وعدم التفات إلى الأوامر الإلهية والدينية، والآن أصبح رجلا كبيرا يصعب عليه أن يقضي هذه السنوات، لا تسعفه صحته. هنا الله سبحانه وتعالى يعطيه إمكانية أخرى لتدارك هذه الأعمال، يقول له وصي أوصي بها حتى يقضيها عنك غيرك. وهذه فائدة أو إحدى فوائد الوصية، أن الإنسان يستطيع أن يؤدي وأن يتدارك ما فاته من عبادات واجبة ولازمة، هذا في مستوى الوجوب، أو ما فاته من طاعات، ما فاته من إنفاقات، ما فاته من أعمال خير، الآن يقدر عن طريق الوصية بها ورصد مبلغ مثلا من الثلث أن تقضى عنه الصلوات، تقضى عنه حجة لم يذهب إليها، يقضى عنه صوم لم يتيسر له والآن لا يستطيعه، بل أكثر من ذلك ما يرتبط بالأعمال المستحبة التي يريد أن يبقيها لآخر عمره، والآن ما يقدر هو بشكل مباشر. فالوصية إذن هي الفرصة الأخيرة التي جعلت من الناحية الشرعية لتدارك الأعمال، سواء منها الواجبة أو المستحبة، حتى يقوم بها هذا الإنسان. الوصية تارة نتحدث فيها عن أقوال المسلمين، هناك بعض المذاهب الإسلامية لا ترى إمكانية القضاء بالوصية عن الغير. أنت ما صليت في ذاك الوقت خلاص، بعد راحت عليك، توصي بيها ما بيها مجال. صوم فات عليك تريد توصي أن يصوم عنك غيرك، ما فيها مجال. بعض المذاهب الإسلامية تذهب إلى أنه لا يمكن أن يصلي إنسان عن إنسان، أو أن يصوم إنسان عن إنسان. نعم استثنوا في ذلك موضوع الحج، ولكن على ما هو المعروف عند الإمامية وفي مذهبهم أنه يمكن التدارك بالوصية بالأعمال الواجبة والأعمال المستحبة. طبعا ما يصير الإنسان الآن يترك متعمدا وهو قادر على ذلك ويقول ما يخالف بعدين أوصي، لا، هذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا خارج من هالمعنى. الترك العمدي المصر باعتماد على أنه سيوصي، لا، ولكن كما هو حاصل بالنسبة إلى أكثر إلى كثير من الناس أنه لسبب أو لآخر يفوتهم، ثم لا تسعفهم صحتهم بالإتيان به بشكل مباشر، أتيحت لهم هذه الفرصة التي عبرنا عنها بالفرصة الأخيرة للتدارك، وهي الوصية. الوصية تارة نتحدث عنها بما ورد في نصوص الدين، وأخرى بما يستفاد من أحكام العقلاء، وثالثة بما نستفيده من سيرة المعصومين. في القرآن الكريم وردت هذه الآية المباركة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب في القرآن الكريم عادة تأتي بمعنى الفرض القانوني المؤكد، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الجهاد، زين، فرض قانوني مؤكد. إلى هني كان يمكن أن تكون الوصية واجبة، لكن باعتبار أن نهاية الآية فيها إشارات، فيها عبارات استفاد منها العلماء أن هذه ليست واجبة، ليست لازمة كوجوب الصوم وسائر الأحكام، وإنما هي منزلة في شدة التأكيد عليها والاستحباب بهذه المنزلة. شنو هي آخر شيء؟ عندما قال حقا على المتقين. لو كانت الوصية واجبة لكانت واجبة على جميع المسلمين، مو على خصوص المتقين منهم. فلذلك بنى العلماء على أنها هذه مستحبة استحبابا مؤكدا تكاد تشبه الواجبات التي عبر عنها في القرآن الكريم بكتب عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. حضور الموت عند الشخص سيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله، هل هذا فيه تقدير أو هو تعبير حقيقي؟ إذا كان فيه تقدير يعني إذا حضر أحدكم ملك الموت، إذا حضر ملك الموت عند أحدكم، إذا حضر حالة الموت عند أحدكم، إذا حضرت سنة الموت عند أحدكم، هذا بناء على شنو؟ أن أكو هناك مضاف مقدر محذوف، سنة، ملك، حالة، وقت، وقت الموت. مرة أخرى نقول لا، ما في تقدير، نفسه الموت يحضر. زين، الموت كيف هو؟ هذا عندنا بحث إن شاء الله. هل الموت خلق متميز مثل ما الملائكة مخلوقون؟ الموت أيضا مخلوق، فما نحتاج ذاك الوقت إلى التقدير، نفسه الموت يحضر. هذا يجي بحثه إن شاء الله فيما بعد، الآن خلي إلى وقتي. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا عنده ميراث، إذا عنده أموال، إذا عنده خير، ماذا كتب عليه؟ كتب عليه الوصية. لمن؟ للوالدين والأقربين، بالمعروف، حقا على المتقين. فإذا خليوصي، هذه نسميها وصية تمليكية، يقول أعطوا مثلا إلى فلان كذا من ميراثي، من ثلثي، يملك فيها أشخاصا مبالغ معينة، سيارة يعطوها مثلا إلى فلان، مبلغ من المال عطوه إلى فلانة، هذا يصير بمقدار الثلث. بالمعروف حقا على المتقين. هنا بين قوسين هذه الآية المباركة، ولعلنا ذكرنا في مناسبة أخرى من الأدلة على أن ما ذهب إليه فقه مدرسة الخلفاء من أنه لا وصية لوارث، هذه فكرة غير صحيحة، لأن القرآن الكريم يقول خليوصي بالمال للوالدين، والوالدان وارثان، الأقربون وارثون في طبقاتهم، فإذن يمكن الوصية للوارث ويصل إليه. وما جاء في بعض فتاوى المدرسة الأخرى لا يتجانس ولا يتناسب مع القرآن في هذه الآية المباركة. وإن رووا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن القرآن تعرض عليه السنة، فما خالف من السنة القرآن لا يؤخذ به. هذه مما ذكره القرآن الكريم في قضية الوصية. سيد الأنبياء المصطفى محمد أيضا تنقل عنه روايات متعددة في موضوع الوصية، فمنها قوله الوصية حق على كل مسلم، من الحقوق على المسلم أن يوصي. في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله المحروم من حرم الوصية. إذا إنسان يتوفى ولم يوصي هذا إنسان محروم. لماذا محروم؟ لأن القاعدة الأولية أن الإنسان بموته لا علاقة بينه وبين ما ترك من أموال. خلص بعد، شلون ما يأكل لا يتملك، شلون ما يسمع لا يملك شيئا، خلص انتهى، هو انتهى وانتهت تعلقاته وتملكاته. هاي القاعدة الأولية هكذا. الشرع المقدس جعل حقا للمتوفى أن يوصي قبل وفاته بمقدار الثلث لا أكثر، وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بل الثلث والثلث كثير. واحد كان جاي يريد يوصي بكل أمواله، خصوصا إذا كان مثلا بينه وبين أولاده أو بين أهله العلاقة غير حسنة، يقول أنا تعبت فيها ما أريد يروح لهم، فخلي يوصي بها في أعمال الخير كلها لا تروح لهم. لا، لا يحق لك ذلك، إنما يحق لك مقدار الثلث، ومقدار الثلث ليس قليلا أيضا. أنت طول حياتك استمتعت في هذه الأموال التي خولك الله إياها، أكلت وشربت وتزوجت ولبست واستمتعت وعشت طول هذه الحياة، فوق هذا أيضا أتاح لك الشرع أن تتصرف في هذه الأموال بعد مماتك بالوصية. بدون الوصية ماكو شيء. ما هو مشهور عند بعض الناس من أنه بمجرد أن يتوفى إنسان يقولوا خلوا ثلث الميت على جهة، ماكو ثلث الميت. ثلث الميت أو الميت إذا أوصى، إذا لم يوصي لا حق له في ريال واحد، لأن كل ما ترك يصير للورثة. هم الورثة يقول والله هذا أبونا نسي أن يوصي أو تغافل عن ذلك، خلف لنا أموال طائلة، خلينا من سهمنا نطلع، ما يخالف. لكن لو لم يفعلوا ذلك وهو أيضا ما أوصى بوصية، لا يوجد شيء في هذا المورد اسمه ثلث الميت، كل ذلك يصبح ميراثا. يريد الإنسان يصير إلى الثلث لازم يوصي، إما وصية شفوية ويشهد عليها حتى لا يصير تجاحد، أو وصية كتابية ويوقع عليها ويشهد عليها حتى تكون وثيقة قانونية يرجع إليها عند الإنكار. في غير هاتين الصورتين لو لم يوصي شفويا، لو لم يكتب وصية فيها الثلث، لا حق له مما ترك من المال. فإذا إنسان جمع هالأموال، وحسب ما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، إن شاء الله نتعرض إلى في بعض الليالي وينظر، يعني هو هذا المحتضر، وينظر إلى أموال قد جمعها بين مصرحاتها ومشتبهاتها، ما يقدر يأخذها وياه، محروم. هم لا هو عمل فيها في أثناء حياته، ولا أوصى بثلثها بعد مماته، وما يقدر هم يأخذها وياه إلى القبر، فهذا هو المحروم حقا. فمن حديث سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما اعتبر الوصية حقا، اعتبر من لم يوصي محروما، هذا إنسان محروم. هذا في النصوص. وعندنا أيضا ما يشار فيه إلى أحكام العقلاء، أن الإنسان العاقل عندما يكون عنده شيء يهتم بأمره لا بد أن يوصي به من بعده. هذا حتى في القضايا البسيطة، أنت مدير شركة رايح إلى سفر مدة أسبوع، ماذا تصنع؟ توصي، جيب المدير، نائب المدير، وتقول له سوي هكذا واعمل هكذا وهذا البرنامج وهذا الإجراء، هذه هي الوصية، مع أنك إنما تغيب عنه أسبوع وفي قضية دنيوية، هذا حكم العقلاء. فكيف إذا كان هذا الإنسان بالنسبة إلى أمور تقرر حياته، صيام واجب عليه، حج واجب عليه، صلاة واجبة عليه، ديون للناس واجبة عليه، غير هاي كلها مواقف، كلها مواقف. زين، من العقل ما دام يستطيع، وسنأتي على ذكر ذلك، أن يقوم هو بنفسه بأدائها. أحيانا يصير وضعه لا يسمح له، كان مستطيعا للحج فرط في ذلك، الآن لا يستطيع الذهاب إلى الحج، بدنه لا يطاوعه، صحته لا تعينه، كان يمكن له أن يؤدي صلاته وهو بقوته، الآن أصبح ضعيفا، كان بإمكانه أن يقضي ما وجب عليه من الصيام، الآن ذاك البعيد كفاكم الله الأمراض، مريض، ضغط وسكري وما أدري كلا وكذا، الصوم الواجب ما يقدر عليه، يروح يقدر يقضي عما مضى. فهذا العقل هنا والعقلاء يحكمون بأن هذا الإنسان ما دام أكو طريق شرعي لمن يقوم بها من بعده فليوصي بذلك حتى يقوم بها آخرون، وبالتالي هو يكون في حكم من أدى تلك الصلوات وتلك الحجة وذلك الصيام. هذا حكم العقلاء. وسيرة المعصومين عليهم السلام، ما من إمام من الأئمة، ما من معصوم من المعصومين إلا وجدنا أنه يوصي بما أهمه. طبعا المعصوم ما يوصي بقضاء واجبات عليه لأنها لا تفوته، ولكن ما يهمه من أمور المسلمين. ألم يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله أمته بقوله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ أوصى أمته بالثقلين، لأنه أمر الأمة عنده مهم، وأمر العترة عنده مهم في أن تتبع، وأمر القرآن مهم في أن يطاع. لذلك أوصى الأمة باتباع الثقلين. بقية المعصومين عليهم السلام، أمير المؤمنين عليه السلام يوصي في وصاياه المستحبة، صدقات أمير المؤمنين. أمير المؤمنين في الفترة التي كان فيها بعيدا عن الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن جاءته الخلافة الظاهرية سنة 35، مدة 25 سنة، كان يستنبط الآبار، يحفر بئرا. حفر البئر في تلك الأزمنة معناه بستان، لأن المشكلة الأساسية كانت هي مشكلة الماء، وإلا الأرض موجودة ومتوفرة والبذور أيضا كذلك، فالمشكلة اللي كانت هي مشكلة الماء. فكان علي عليه السلام يستنبط الآبار، فإذا استنبطها أوقفها وسبلها، ولا سيما قسم منها كان صدقات علي في ولده، لا سيما ولد فاطمة، معروفة في التاريخ بصدقات علي، وكان أولياؤها من ولد فاطمة ومن نسل فاطمة، مو من سائر زوجات أمير المؤمنين. ولذلك لما إجا أحد أبناء أمير المؤمنين مباشر، عمر الأطرف، وما كان محمود السيرة، ونازع عليا زين العابدين عليه السلام عند الأمويين، قال له أنا لازم أصير الولي على هذه الصدقات، لأنني أنا ابن الواقف، أنا ابن وهذا ابن ابن، فأنا أقرب إليه. فأخرج إليهم أن وقفية هذه الصدقات بأن يكون ولاتها من ولد فاطمة، أبناء علي من ولد فاطمة، وهذا عمر الأطرف ليس من ولد فاطمة، فأخرجه منها. حتى الأمويون على ما كان عليهم قال أنت دعواك باطلة واخرج عنها، وهي لعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. فأمير المؤمنين عليه السلام يوصي من ضمن وصاياه بهذه الصدقات والنفقات، ووصايا عامة مرت عليكم وتمر عليكم في ليالي أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا في سيرة المعصومين عليهم السلام نجد أثر الوصية واضحا وظاهرا. الموقف الأول أيها الإخوة للإنسان المؤمن هو هذا: كن وصي نفسك في مالك وغيره، لا تعتمد على غيره. هذا الموقف الأول، ذاك حل الضرورة. الوصية مثل القضاء، حل الضرورة. شلون؟ الموقف الأولي أن تؤدي الصلاة في وقتها أو خارج الوقت، في وقتها. حل الضرورة أن تقضيها متى ما فاتتك. الموقف الأولي أن تعمل في أمورك وواجباتك بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت مسؤول أولا وبالذات. نعم، حل الضرورة لسبب أو لآخر، لعدم قدرة، لمرض، لغير ذلك، أنت تروح إلى جهة الوصية، وإلا الوصية مو هي الحل الأول. ها، الحل الأول والقاعدة الأساس أن تقوم بعملك بنفسك. عليك قضاء، الآن شهر رمضان موسم عبادة، الآن ابدأ بقضاء. الأشياء اللي تقدر تقضيها في شهر رمضان، مثلا النساء عادة أيام الدورة الشهرية يفوتهن صوم من شهر رمضان، لكن ما يقدرون يقضون في شهر رمضان، يقضون في غير شهر رمضان. لكن الصلاة فاتتها أو فاتته في شهر رمضان أو في غيره، يستطيع القيام به وبها في أثناء شهر رمضان، موسم عبادة وفيه ثواب. حاول أن تقضي ما عليك من الصلوات الفائتة وغيرها، بل حتى في الأمور الأخرى، عليك ديون إلى أناس، شهر رمضان حاول تسويها. هذه هي القاعدة الأولية، أن الإنسان يقوم بعمله بنفسه. أحد أصدقائنا من الخطباء حفظه الله كان ينقل هذه القصة، لا أعلم، لعلي لم أنقلها هنا. يقول: ذهبت إلى اليمن قبل نحو 20 سنة، ومريت على مساجد فرأيت مسجدا لما دخلته غمرتني حالة روحانية غير طبيعية. لعل أنت أيضا تلاحظ هذا، بعض المساجد تروح إلها تحس بروحانية أكثر من مسجد آخر، سواء لجهة البناء أو لجهة أخرى. فيقول: أنا غمرتني حالة روحانية، سألت هذا المسجد، مسجد من؟ قالوا اسم من الأسماء فلان. بس قالوا لي هذا إلى قصة نسمع. فقال قصة هذا المسجد أن رجلا كان يصلي الفجر جماعة في مكان قريب من هالمنطقة. ذاك الوقت لعل قبل 80 سنة، أكثر أقل، ما كان لا كهرباء ولا شوارع مضاءة، فكان معه خادم يأتي كل يوم معه الفجر يضوي إليه بالسراج ويروح يا إلى المسجد هذا يصلي جماعة، مو هذا المسجد اللي بني، إلى مسجد آخر مدة طويلة، إلى أن هذا تعرض إلى مرض واحتمل أنه يرحل، ففكر أن يوصي. أحيانا الأمراض وهالمشاكل هذه تنبه الإنسان منبهات، لكن بعض الأحيان الإنسان بعد ما يطيب ينسى الموضوع. فتعرض إلى مرضى إلى أن انتهى، راح رجع وقال إلى أبنائه: أنا خليت هلقد مقدار من المال كثير، هذا أريد تبنوا إليه بعد مماتي مسجد. قالوا إلى أبنائه: إحنا حاضرين، ما يخالف اللي تامر فيه. لما اليوم الثاني أراد أن يروح ويا الخادم ماله إلى المسجد لصلاة الجماعة، شاف الخادم خلى السراج وراه، كل يوم يخلي قدام يضوي إليه، خلاه المرة وراه. فقال له: تعال قدام. قال له: لا، ورا أحسن، تعال قدام، ما أشوف أنا قدامي، ليش اليوم على خلاف بقية الأيام قاعد ورا؟ قال له: هذا أنت اللي سويته، أنت أرشتني له. قال: كيف؟ فقال: هذا المسجد هذا الخير لازم يكون قدامك سراج وضياء يضوي لك قبل ما توصل، مو بعد موتك اللي ما معلوم أبنائك يسووه ما يسووه، ينشغلون يتقاسموا هالأموال، يقولوا ما يحتاجها، عندنا مسجد يكفي هذا المقدار، سووا إليهم اجتهاد وانتهى الموضوع. فأنت إذا تريد سراج إلى هذه الدنيا قدامك، خلي سراج الآخرة أيضا قدامك. هذه فكرة كن وصي نفسك في مالك، عندك شيء الآن سوي، تعتمد على ابني ووصي وكذا. الناس حتى لو لم يكونوا متعمدين، كل واحد عنده من المشاكل اللي تكفيه وتكفي 10 مثله. طيب، فأنت اشتغل على هالأساس، لكن كما قلنا حل الضرورة هو أن يوصي الإنسان إذا لم يتمكن من القيام بذلك بنفسه. هذه هي الفرصة الأخيرة للتدارك. ثم إن الوصية قد تكون وصية مشروعة وقد لا تكون مشروعة. وصية مشروعة مثل الوصية بالواجبات، الوصية بحقوق الله هذه واجبة، الوصية بحقوق الناس هذه أيضا واجبة. الناس مو لازم غرباء، أحيانا زوجتك لها في ذمتك حق مال، وقد يكون العكس، أنت إليك في ذمة زوجتك، وصي بهذا، احفظ لها حقها. أخ من إخوانك، أخت من أخواتك، قد يكون لهما حق، والله الميراث بقي عندك وأنت قاعد في البيت وهم طالعين برا باعتبار عندهم بيت مستقل وأنت قاعد مكيف على هذا، لا، هذا حق في ذمتك، يجب أن تخرج عن عهدتي، إما باسترضائهما من رضا قلبهما أو بأن توصي، ترى أنا قعدت في هالبيت اللي هو ميراث من والدينا وإلهم حق مثل ما إلي حق، ولذلك قيمة هذه الأجرة خلال هذه السنوات 5 سنوات أكثر أقل أعطوها إلى أختي وإلى أخي، هذا واجب. وأيضا بالنسبة إلى من هو خارج عن هذه الدائرة، مؤجر ومستأجر، بائع ومشتري وأمثال ذلك، الوصية المشروعة في الأمور الواجبة من حقوق الناس وحقوق الله كما مرت، وقد تكون وصية غير مشروعة وغير سائغة، وصاحبها الموصي مأثوم ولا يجب اتباعها من قبل من أوصي بها، مثل الوصية في قطيعة الرحم نعوذ بالله. والله أنا إخواني مثلا سووا وياي أعمال مو زينة، أحرم عليكم تروحوا إليهم، أحرم عليكم تشاركوهم في حفل، أحرم عليكم تروحوا في أحزانهم، أحرم عليكم تتزوجوا منهم. هذا أولا حرام شرعا، هذا حرام شرعا، من يوصي بمثل هذا الأمر فإنه يوصي بقطيعة الرحم وهو مأثوم في هذه الوصية أولا، ولا يجب على الأولاد، بل لا يجوز لهم أن يقوموا باتباع وصيته، ولو خالفوها لا يعدون عاقين. وصانا أبونا لا نروح إلى أعمامنا، يوم ثاني أنا أروح إلى عمي إلى عمتي إلى أقاربي أصل رحمي، ولا أكون بذلك عاقا لأبي. إن قدرت أن أنصح أنه ترى من يقطع الرحم يقطع الله عنه رحمته، لتسوي هذا إذا قدرت زين، إذا ما قدرت لا يجوز لي أن أتبع ذلك. وكذلك الوصية في غير المشروع دينيا، مثل أنا أوصي بأن يكون قسمة الميراث بين الذكور والإناث بالتساوي، هاي أموالي هاي فلوسي وأريد يصير القسمة بالتساوي، خصوصا أن بناتي مثلا كانوا أكثر برا بي. لا يجوز للإنسان ذلك، لأنه على خلاف الحكم الشرعي ولا يتبع لو أوصى بذلك. نعم في مقدار الثلث يقدر، في مقدار الثلث إجا وقال أنا أوصي بقضاء هل قد صلوات، هل قد صيام، هل قد حج، هل قد أعمال خير، هل قد مبرات، وما بقي من الثلث يقسم بين أولادي الذكور والإناث بالتساوي. نعم هذا يجوز في مقدار الثلث، لأن هذا الثلث مو ميراث، يجوز لي أن أتصرف فيه. أقدر حتى أعطي كل للإناث ما أعطي شيء للذكور، أقدر أعطي كل للذكور ما أعطي شيء للإناث، هذه أموالي. وإن كان لا يستحسن التمييز بين الإناث والذكور، ولكن هو من الناحية الشرعية ليس بمحرم. فبعض الوصايا غير مشروعة لأنها منهي عنها، كقطيعة الرحم والظلم وما شابه ذلك، وبعضها محرم وغير جائز لأنها على خلاف حكم القرآن والشرع الحنيف. الإنسان إذا أراد أن يوصي ينبغي أن يوصي بما يتوافق مع الشريعة. فإذا الوصية هي الفرصة الأخيرة للتدارك. الإنسان يبقى طيلة حياته ما باقي عنده إلا شيء بسيط، الأفضل له أن يبادر إلى إعداد وصيته بما هو الموجود. والله بعدين صارت عندي أموال أضيف عليها، والله لا ما عندي شيء هل مقدار الموجود، لأنك لا تعلم متى يسترد الله أمانته منك. والله أنا أقول إن شاء الله خلي خلص شهر رمضان وأكتب الوصية، من يقول أنا وأنت باقون إلى ذلك الوقت؟ من يقول أتمكن؟ من يقول يبقى عندي ذهن وعقل؟ أحيانا الإنسان وقاكم الله وإيانا جسمه سليم وصحيح بس الذاكرة معطوبة، خلاص لا يتذكر لا ابن ولا بنت ولا فلوس ولا كذا، ذاك الوقت شو تسوي في هذه الحالة؟ يكتبون عنك؟ ما يصير. فيحتاج الإنسان أن يبادر إلى أمر الوصية قدر إمكانه، ولا يخافن من ملك الموت أن ينتبه إليه أنه ترى أنا حاضر تعال. لا، ملك الموت كما سيأتي إن شاء الله، شلون الآن أكو شاشات، زين بمجرد أن فلان واحد أجله ينتهي تعتلق إشارة خلاص بعد انتهى الأمر، مستعد ما مستعد، كاتب وصية ما كاتب وصية، في السيارة، في البيت، في المستشفى، في الملعب، ماكو بعد هذا. فالعاقل هو من يبادر إلى القيام بكتابة وصيته. إن أمر الله جاء أنا مستعد، لا بقيت هذه الوصية 30 سنة ما تضرني شيء. وهذه كما قلنا سيرة المعصومين عليهم السلام في كل قضاياهم العامة والخاصة، المادية وما يرتبط بالدين والإسلام. من جملة ذلك وصية سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى أخته العقيلة زينب، فقد أوصاها في ليلة عاشوراء وأيضا قيل في يوم عاشوراء بما أهمه من الوصايا المرتبطة بأمور أسرته ونهضته والحفاظ على عائلته. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي. مرحوم الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله تعالى عليه، هذا فقيه عالم كبير من بلدة دمستان في البحرين، انتقل بالهجرة إلى بلادنا هنا إلى القطيف وتوفي فيها وهو مدفون في مقبرة الخباقة في القطيف بجنب مسجد العابدات عند المقبرة هذه، وعليه علامة تشير إلى قبره الشريف، متوفى سنة 1181 هجري. هذا كان رجلا عالما فقيها، لكن سبحان الله اللي بقي في كل وقت يذكر به هو هذه القصيدة الحسينية، المقتل ماله اللي يبدأ أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور ويمشي في هذا المقتل كله نظمه من خروج الحسين من المدينة إلى شهادته وما بعد شهادته صلوات الله عليه. والعجيب أن هناك نحو من 50 قصيدة مجارات، 50 قصيدة على نفس الوزن وبنفس الاتجاه، لكن أيا منها لم ترتقي إلى قصيدة الدمستاني ولا ذاعت ولا شاعت كما ذاعت وشاعت قصيدة الدمستاني رحمة الله عليه. لا شك ولا ريب أن هناك جهات أخرى غير مادية، غير قضية الأدب، غير قضية البلاغة، غير قضية المعاني، وهي فيها شيء كثير من هذا، لكن هناك أمور غيبية نحن نعتقد جعلت هذه القصيدة من بين 50 قصيدة على نفس الوزن وعلى نفس الموضوع وفي نفس الاتجاه، لكن هاي هي اللي تبقى كالشمس بين الكواكب الأخرى. عندما يقول أخت يا زينب أوصيك وصايا، لسان حال الحسين، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، اصبري فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حي. أخت يا زينب اجمعي شمل اليتامى بعد فقدي، وانظمي أشبعي من جاع منهم، ثم أروي منظمي واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالبدر بين الفرقدين. أخت هاتي لي رضيعي أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى ظمأياً والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين، فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع من مآق تشبه السحب السجام، ونحى في القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما قلباهما من عطشين كالجمرتين. ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضي. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة. بينما الحسين رافع على كفه ذاك الغلام، وإذا بسهم حرملة يشق الفضاء فيقع في رقبة الطفل ويذبحه من الوريد. قال أرباب الخبر لما أحس الطفل بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق والده. تلقح سيايين دم الطفل إش حاله اللي يجتلي بحضنه وليه يا بسال سال وترس جفه من وريده وذبه للسما وللقاع ما خار. رجع به الحسين إلى المخيم، استقبلته سكينة: أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها: خذي أخاك مذبوحا. كأني بها نادت: يا ياب الطفل عني دغطي، اي والله انا مالي قلب يحسين صدلي وشوف ذبيح وماد رجلي، انا هذا الخفت من طحت بي ومنعطف اهوى لتقبيل طفله. فقبل منه قبله السهم من حرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، وبمحمد وآل محمد صلواتك عليهم، أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.